هذا هو الشريط الثالث من كتاب فضل تربية البنات، الأدلة النقلية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، إلا أنه قال من يعول، وقال صحيح إسناد. عن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. زاد في رواية: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه أيضا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل: لم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة تأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 أو 2 أختين أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، ضم أصبعيه، ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليهن حتى يبن أو يمتن إلا كن له حجابا من النار. فقالت له امرأة: أو بنتان؟ قال: وبنتان. رواه الطبراني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له، وأبو داود إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهم إلا دخل الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئبها ولم يهمها ولم يؤثر ولده، يعني الذكور، عليها أدخله الله الجنة. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد. عن ابن المطلب بن عبد الله الخزومي رضي الله عنه قال: دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد بإسناد جيد، والبزار والطبراني في الأوسط، وزاد: ويزوجهن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن. فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال: واثنتان. قال رجل: يا رسول الله، وواحدة؟ قال: وواحدة. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد. نظرة في الأدلة. نظرتنا في الأدلة هي محور بحثنا كله وعنوان موضوعنا العام، ذلك أن الهدي النبوي الشريف بحكمته البالغة وإشراقته الناصعة هو الذي يرسم أبعاد فضل تربية البنات وينتظم آماد تلك الفضائل دنيا وآخرة، يبين الأصول والقواعد التي تقوم عليها التربية. ولقد أوردنا الأدلة جملة واحدة بغرض شمول النظرة وتواصل المعاني، وبسطها كلها دفعة واحدة أمام البصر والبصيرة، ولتتكامل الصورة بجزئياتها وظلالها وألوانها، فلا يكون هناك أدنى زيغ أو خلل. والمنطلق الأول أو المرتكز الذي تتمحور حوله حركات الإيجاب أو السلب في إطار البيت والأسرة هو المسؤولية. يقول معلم الإنسانية صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. السائل هو الله تعالى، والمسؤول هو كل راع عما يقع تحت يده وفي حوزته الأمانة الأدبية والمادية التي استرعي عليها واستحفظ بشكل عام، يسأل هل حفظ أم ضيع، ليكون من ثم الحساب ثوابا أو عقابا. ويجيء تحديد الصورة الخاصة من بعد التعميم بسؤال الرجل الذي هو راعي البيت عن أهله، زوجته وأبنائه وبناته، ماذا قدم لهم وماذا عمل من أجلهم، وهل راعى ربه ودينه وأدى الذي عليه من واجبات. وليست إقامة الرجل في هذا المقام اختيارا أو تشريفا، ولكنها قصر وتكليف قلده إياها دوره الطبيعي في الحياة ووظيفته الاجتماعية، وكلفه من سن لكل مخلوق سننه، ووضع له ناموسه ومنهجه، وأهله وهيئه الله سبحانه وتعالى، فلا مناص من السؤال والحساب. وتتوزع مسؤولية الرعاية للبيت بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، على ما خلف وأنجب. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن فالمرأة الزوجة تحمل نصيبها في الرعاية للبيت من خلال دورها ووظيفتها الطبيعية أيضا، وهذا الدور أو هذه الوظيفة لها جهاتها التي تتوجه إليها، وأهمها على الإطلاق تربية الأبناء والبنات. وليس من ريب في أن هذا التوجه وتلك المسؤولية من أعظم ما عرفت البشرية في نشاطاتها الإنسانية والاجتماعية من مهمات وواجبات خارج نطاق الأسرة وداخلها. ونحن إذ نقول بتربية الأبناء والبنات لا ننسى أهمية الزيادة المطلوبة في الأنثى، زيادة الاعتناء والملاحظة، لأننا ندرك دور الأمومة المفترض فيها مستقبلا، ذلك الدور الذي يصنع الأجيال ويبني الأمم ويحافظ على ديمومتها وبقائها واستمرار رقيها وتحضرها. ولا يظنن إنسان أن هناك توافقا معنويا بين قول الله تعالى عن أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء استنادا إلى كلمة ابتلي فهذا محال، لأن معنى الابتلاء هنا الامتحان والاختيار على اعتبار ما يتطلبه موضوع تربية الأنثى من جهد ونصب، ولأنه ذو قيمة وأهمية بالغتين. ألست ترى قوله صلى الله عليه وسلم فأحسن إليهن كن له سترا من النار؟ سترا من النار حفظا من جهنم، مثوى الكافرين والمنافقين والظالمين، ومهوى المتكبرين والغافلين. إن تربية البنات بالإحسان والإتقان وعلى منهج الرحمن سبيل إلى الرضوان ووقاية من حمم النيران. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن المرأة التي آثرت ابنتيها بحبة التمر على نفسها إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأجر والثواب لمن يربي البنات ويحسن إليهن فيقول من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. فأي أجر وثواب أكبر من أن يحشر هذا المربي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الجنة بفارق بسيط هو ما بين الإصبع السبابة والوسطى. وفي أي شيء؟ في الإعالة أولا، في الإنفاق والكسوة والإطعام، وفي التعليم والتوجيه، في المقتضيات الضرورية من الرعاية الإنسانية. ويصور رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الإعالة حتى بينونتهن بالدخول إلى بيت الزوجية، وبهذا تنتقل المسؤولية، أو يموت الرجل عنهن فتنتقل المسؤولية أيضا إلى من يلي أمرهن. فليست المدة أشهرا أو سنوات أو زمانا معينا محددة، بل هي مطلقة لا تنتهي وتتوقف إلا بتغير الموقع الاجتماعي، بالزواج، بفراق العائل لهن فراقا أبديا. ويرتفع الأجر ويعظم الثواب، وتتبدل فضيلة إشراقا وبهاء وسطوعا حتى تسامت الجهاد في سبيل الله. إن فضيلة التربية مكابدة وكذلك الجهاد، وأي جهاد؟ مع الصوم ومع القيام، مع الانقطاع عن شهوتي الفرج والبطن ولغو الكلام وطهارة المظهر والمخبر، ومع التوجه الخالص إلى الله تعالى ركوعا وسجودا وذكرا. يقول صلى الله عليه وسلم ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة: سعي الإنفاق، وسعي التربية النفسية والتوجيه الخلقي والأدبي، سعي الزوج والزوجة، سعي الأب والأم، وماذا يكون لهما من مرتبة في الجنة؟ القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلة المجاهد في سبيل الله القائم الصائم. ويبين لنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تفصيل المجمل من السعي والتربية، والمقصود من هنا فيقول: فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن، فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. لقد علمنا من قبل المنزلة في الجنة، ونتعلم الآن أبواب وواجبات حسن العشرة، فلا بد من حسن الصحبة. نعم، هن بناته وله عليهن الطاعة والاحترام، ولكن إنما يتأتى ذلك من خلال حسن الصحبة، إذ أن رقة الشعور وشدة الحساسية ولطف الأنوثة تقتضي من الأب اختيار الأسلوب والعبارة والإشارة كي تتوافق مع طبيعتهن. والأم أولى لاتحاد النوعية، فهي أكثر خبرة وأعظم تجربة في بنات جنسها. أضف إلى ذلك رابطة الأمومة وما يتولد عنها من حب وعطف. وحسن الصحبة إنما يكون في مرحلة ما بعد البلوغ، ويقوم على التواد والصراحة والانفتاح الشعوري والنفسي المتبادل بين الطرفين. وتقوى الله فيهن المبدأ الثاني في التعامل، هي الميزان الذي يضبط به الأب والأم كفتي الحقوق والواجبات مع البنات، من غير إفراط في التزمت الجاهلي الذي يهدم الشخصية ويقضي عليها، ومن غير تفريط في الحدود الشرعية إلى حد الانفلات والانحراف. وتتوضح الصورة التي يقصد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن. فالتأديب تركيز للقواعد الخلقية المسلكية في الذات، وتعليم يتوازى ومقتضيات الضرورة الحياتية والوظيفية الاجتماعية. والإحسان إليهن يكون بالمساواة في الحقوق الأدبية والمادية، وبإعطائهن ما يستحققن من النواحي الإنسانية في العلم وحرية الاختيار وغير ذلك، وكذلك العطف الذي يستلزمه ضعفهن الجنسي والنوعي. وزوجهن ممن يكافئهن مركزا اجتماعيا ويرعاهن خلقا ودينا ويحافظ عليهن محافظته على ذاته، فكان العائل بهذا قد أتم ما عليه من واجبات تجاه البنات فاستحق الجنة. ويعرض صلى الله عليه وسلم بعد هذا للأعراف الجاهلية وتقاليد الضلالة، لينزع من أعماق النفس العربية ما ألفته دهورا طوالا، وليكرس حق إنسانية الأنثى وعلى مستوى واحد مع الذكر، تصديقا لناموس الله تعالى وقانونه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فيقول: من كانت له أنثى فلم يئدها تخلصا من عارها تارة كما يزعمون، أو خشية الفقر والإملاق تارة أخرى، فافتأتوا على الله تعالى في حق الحياة الذي وهبه لها. ويكفي تساؤله تعالى يوم القيامة في التقريع واللوم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يكفي ذلك لإثارة مسكة العقل عند الجاني المجرم المتجاوز لحدود الله. وأيضا لم يهمها في إزرائها وبخسها حقوقها وعضلها في البيت للخدمة، أو حرمانها من نسمة الحرية والإنسانية وقهرها في عواطفها ومشاعرها. ولم يؤثر ولده في تفضيل الذكور على الإناث، فكأنه يرفع أناسا ويخفض آخرين لمنطقه الجاهلي الأعمى، ويضرب بالقانون الإلهي عرض الحائط ويجعله دبر أذنيه وعينيه وعقله. إن المكابدة في التربية، تربية البنات لما هن عليه من كينونة متميزة ورسالة مستقبلية منتظرة ودور أساسي ووظيفة من أشق الوظائف الحياتية، هذه المكابدة تقتضي الصبر وتستلزم المصابرة وما يتفرع عنهما من لأواء وضراء وسراء. فمن فعل ذلك من ذكر أو أنثى، من زوج أو زوجة، من منطلق الرحمة والعطف والحنان، أدخله الله الجنة ثوابا طيبا من عنده. يقول صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته لهن حتى ولو كانت واحدة. وعلى هذا فنعم أجر العاملين المؤمنين الصادقين الطائعين. الفصل الرابع: الكيان الاجتماعي المعاصر. لعلنا إذا جعلنا دراستنا تتوجه مبدئيا إلى عملية تكون الأسرة، والتي تشكل فيها المرأة المحور الأساسي، نستطيع أن نحدد بعدئذ الصورة العامة للكيان الاجتماعي المعاصر في أمتنا الإسلامية في شتى ديارها ودولها. ذلك أن الأسرة هي مجتمعنا الصغير بكل ملامحه وعلاقاته، وتكون الأسرة ينطلق من مبدأ اختيار كل طرف من الزوجين لشريك حياته. فكيف يتم ذلك؟ قد يرى بعض الناس أن الاختيار مقصور على الزوج عرفا وعادة، وهو الظاهر، إلا أنه عند التحقيق يظهر بطلان تلك النظرة السطحية. وهذه النظرة تدعو أصحابها والقائلين بها إلى تحميل إرادة الزوج في الاختيار سوء العاقبة والمنقلة، ومن ثم ترديه في البعد عن جادة الصراط وارتياد الصعب من السبل والضرب بالوصايا، بل بالقواعد الدينية الأساسية في الاختيار عرض الحائط. فالرجل حين يريد اختيار الزوجة الصالحة لا يلتفت مطلقا إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. وكذا المرأة في الواقع لا تهتم بخلق الزوج الذي يعرض نفسه عليها، ولا تعتبر فضائله قدر اهتمامها بوسامته واعتبارها لماله. فمسؤوليتها في الاختيار المنحرف الذي يجعل المال والجمال أساسا وما عداهما عبثا قدر مسؤولية الرجل. وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمة السوداء الخرماء ذات الدين بأنها أفضل، فهي ضرب من الدقة والتحري في الاختيار. لا بأس مطلقا ولا حرج أبدا في اجتماع المال أو الجمال مع الدين. ولقد روي عنه صلى الله عليه وسلم قوله في المرأة الصالحة: هي التي إن نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. أما أن يكون المال أو الجمال هو الأساس والقاعدة، ويكون الخلق والدين شيئا ثانويا عرضيا لا قيمة له، فهذا هو التجني والافتئات الاجتماعي، ومن ثم التردي. والبستان الغني بالفاكهة الناضجة والثمار اليانعة والأزاهير والورود، إن لم يجعل صاحبه حوله سياجا يحميه ويحرسه، يكون عرضة للسرقة من قبل اللصوص. وحتى من الذين لم يعرفوا السرقة والاختلاس مرة في حياته، فالنظرة إلى ذلك الجمال تبعث على الشهوة، الشهوة تحرك الشر وتنفث السم، فيندفع الإنسان بلا وعي إلى ارتكاب المحرم، وليس لصاحب البستان بعد ذلك حجة، وقد لا يحتج. إذن فإن الأسس التي يقوم عليها الاختيار اليوم أسس واهية، ومن العبث أن نقول إن الزوجية والأسرة في ترابطها وبلوغها مراميها لا تسير من سيء إلى أسوأ. ومن الغباء أن نغمض العينين ثم نقول أين الفساد، وهو يطبق دنيانا ويملأ مجتمعنا. ولنسأل أنفسنا، ما الذي يمنعنا من اختيار ذات الدين؟ والجواب أن التباين في الاختيار نتيجة التباين في الحاجة والدافع. فمن الناس من يجعل الزواج وسيلة للشهوة وقضاء الوتر، ويصر أن يكون الجمال شرطا في من يقبلها زوجة له. ومنهم من يضم الحياة مالا وغنى وثراء واسعا وسيارات فارهة وقصورا عامرة، ليملأ بها أغوار نفسه الخاوية الذليلة. وعلى العموم فإن تلك مآرب دخيلة خسيسة، لا يجوز منطقيا ولا عقلانيا أن تكون دافعا للزواج أو أن تدخل في النية. والإسلام دين الخلق، يجب أن يكون الزواج مؤسسا على تطلب الصفات الكريمة والمعاني الجميلة السامية والخلق الطيب، لأن المرأة إنسان، وأجمل ما في الإنسان إنسانيته وحقيقته المشرقة وصفاته المحببة. فإذا ما أوتيت المرأة حظها من الجمال الحق، وراح الرجل ينشد الجمال الظاهري أو المال أو نحوه، كان ذلك سقوطا في الهمة وفسادا في النظر إلى حقائق الحياة. وإنما تستقيم لنا الحياة وتسعد إذا نحن أجريناها على حقائقها السليمة، ولم نحملها على غير ما سن الله ورسوله لنا. ولقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال أسوة حسنة، فقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي في سن متقدمة على سنه، لكنه كان زواجا موفقا سعيدا، لأنه كان زواج عقل راجح إلى عقل راجح، وخلق كريم إلى خلق كريم. كان كل من الزوجين يعيش في حقيقة نفسه ونور فطرته، فأحب في الآخر رجاحة العقل وسمو الخلق، ولم يكن لشباب البدن وجمال الصورة أي تقدير. ولذا عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يهش لذكراها ويحن لعهدها، ويكرم كل من كان يعرف من أترابها. إذن ما الذي يمنعنا اليوم على الأرجح من اختيار ذات الدين؟ السبب هو انعدام الدافع إليها وتحوله عن حقيقة الحياة إلى زخرفها وزينتها وتعلق النفوس بالمظهر دون المخبر، وأيضا لندرتها هي. فالذي يقدم على الزواج يهمه أول ما يهمه أن تتمتع خطيبته بحظ وافر من جمال الخلقة، وهذا رأس الأمر عنده وغاية الغايات. أضف إلى ذلك إن اهتم بعد الجمال بشيء أن تكون في من مستواه حسبا ونسبا، وهذا ما يؤكد عليه أهله وذووه. فإن لم تكن في مستواه واسترعى الجمال مع النسب، كان الجمال عنده هو المقياس المفضل، ولو أدى الأمر أحيانا إلى نزاع عائلي ويرضخ بعد ذلك أهله للواقع ويأتي المال أو الغنى في بعض الأحيان في الدرجة الثالثة من الاهتمام. وقد يكون الأمر نسبيا متفاوتا، فهو أي المال عند البعض في المقام الأول والنسب عند البعض الآخر، وكذلك شأن الجمال. إلا أن الحظ الأوفر للجمال على وجه العموم، وغاية ما نريد تحقيقه أن التدين والخلق لا يردان مطلقا على ذهن الخاطب لدى شروعه في الزواج. قد يعترض البعض فيقول إن فترة الخطوبة من معاشرة وحديث وزيارات، كل ذلك سبيل إلى اختبار الخلق وامتحان النفس واكتشاف مدى صلاحية الطرف الثاني للحياة الزوجية، فكيف يجوز لكم نفي الاهتمام بالخلق كعنصر أساسي في اختيار الزوجة الصالحة؟ والواقع الذي لا نراء فيه أن ما يسمى بفترة الخطوبة ليست اختبارا على الحقيقة، بل لهوا ومداعبة كقبلة خاطفة بعيدة عن أعين الرقابة، أو ضمة خانقة، أو لمسة بارعة. فالأيدي المتشابكة في الطريق إنما تتشابك شهوة لا حنانا وفي كل مكان. وقد سبق لي أن قلت إن القبلة قد تكون خاطفة بعيدة عن أعين الرقابة، والحقيقة أنها تحصل في أيامنا بتغاضي الرقابة وبحضورها في بعض الأحيان لدى بعض الطبقات الاجتماعية، بل وبتشجيع منها، وحينئذ لا تسمى رقابة. بالله عليكم، أين الاختبار في كل هذا؟ أم هو اختبار لمدى طواعية الفتاة للاحتراق السريع أو البطيء؟ كم من تفاوت في النظرة إلى الأشياء والحقائق تحدث بين الخطيبين، إلا أنهما في لهوهما وعبثهما وشهوة الجنس الجامحة يتناسيان ما حدث حتى يتضخم ويشتد ويكبر التفاوت، ثم يصبح خلافا مدمرا للحياة الزوجية، لا يقضي على الزوجين فقط بل على الأسرة كلها، وكنا الطامة الكبرى. إذن لم تكن فترة الخطوبة اختبارا بمعناه الحق وضرورته الحياتية المنطقية، بل كانت لهوا ولعبا وتعاميا عن متطلباتها الحقة. وليس تأكيد الإسلام على ذات الخلق والدين أن يتزوج المرء بمن لا تقع من نفسه موقع الرضا، إنما معناه أن ينصب لنفسه أهدافا عليا للزواج، هي التناسل ليعمر الكون، والإحصان ليحمي نفسه مغبة الفساد، والسكن الفطري لتتوثق روابط العائلة. ويشير إلى ذلك قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمجدان الخلق والدين بباهة وأولا، ولا بأس أن يطلب المرء من مخطوبته خلوها من العيوب لتقع من نفسه موقع الرضا والقبول. ولقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تحصل الموافقة والملائمة والانسجام المطلوب لكل حياة زوجية سعيدة. ما العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للمغيرة بن شعبة القدر الذي يراه من مخطوبته، بل أطلق له ذلك في حدود ما يسيغه العرف والبيئة. ومن المعلوم أيضا أن الشريعة لا تجيز للرجل أن ينظر من الأجنبية إلا وجهها وكفيها، ولكن للخطبة ظروفا استثنائية. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى زواجها فليفعل. فللخاطب في عصرنا أن يراها في ملابسها التي تظهر فيها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج، وأن يصحبها بزيها الشرعي إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات والأماكن المباحة، لينظر عقلها وذوقها وملامح شخصيتها، فإن ذلك داخل في مفهوم البعضية التي وردت في الحديث الشريف. وما يدعو إلى الأسف أن من المسلمين من تزمت فرفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبح للخاطب حتى مجرد الرؤية، ومنهم من أباح بيته وعرضه فخلى الخاطب بخطيبته وقد يخرج معها دون محرم بلا قيد ولا شرط. ومن البديهيات التي تقرها الشريعة الغراء حرية المرأة في اختيار زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الأيم بل تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي، قال: إذنها صماتها. فإذا زوجت الأيم دون أن تستأمر فالعقد باطل، وإذا زوجت البكر دون أن تستأذن فهي بالخيار، إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت أبطلته. جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. وهذا أسمى ما نالت المرأة من الحرية والكرامة والاعتراف بشخصيتها وحقها في قبول أو رد أي خاطب. إن كل حرية تقابلها المسؤولية. إذن فحرية اختيار الزوج تقابلها مسؤولية حسن الاختيار، وتحمل هذه المسؤولية وما يعقبها وما يترتب عليها، ودفعا لكل التباس ووهم، أحببت أن أعرض لحرية المرأة في الاختيار حتى لا أحمل الرجل وحده مسؤولية ضياع الأصلح والقاعدة، فكلاهما مسؤول عن توجيه تلك الحرية وجهة معاصرة أسفت بقيمة الاجتماع بينهما وربطهما برباط من الأدب والدين والخلق. فالفتاة حين يتقدم لخطبتها شاب وهي مالكة لحرية الاختيار طبيعيا، تنشد أول ما تنشد في عصرنا الثراء، وهذا ولي أمرها. والأسئلة التي تدور عادة: كم يملك؟ ما هو رأس مالي؟ كهل يملك سيارة؟ هل يملك مسكنا؟ هل هو مسرف وفي العرف كريم؟ وبدأ يخرج أمر الزواج والاجتماع من التقعيد إلى الوثنية التي يعبد فيها المال والجاه والمنصب، وهو من سوء فهم الناس لحقائق الأشياء وقيم الحياة. فليست البنت سلعة ولا عقد الزواج صفقة تجارية، إنما هو اقتران صفات بصفات. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهل من فتنة أعظم وأخطر مما يعانيه مجتمعنا المعاصر؟ وهل من فساد أشد وأفدح مما نحن عليه؟ ذلك هو نظر الإسلام إلى حقائق الأمور، وهو نظر يجعل كفاءة المرء منوطة بكمال خلقه ودينه، لا بماله ومنصبه ومولده. وفي ذلك يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكفاءة الدين والخلق هي المرجح الأول لقبول الخاطب، أما كفاءة الوسط الاجتماعي التي تتحدد بالمال والمنصب والنسب فلا يصح بحال من الأحوال أن تقدم على ميزة الدين والخلق، فإنه يكون حينئذ تغليبا للاعتبارات الوثنية على اعتبارات المثل العليا، وهو من الفتنة والفساد الكبير الذي أشار إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشدان الثراء في الخاطب لا تخفى الغاية منه، فالفتاة في هذا إنما ترغب في من يضمن لها الحلي الفاخرة والأثواب الباهظة الثمن والتكاليف والأثاث والرياش والسيارة وإلى آخر ما هنالك من فراغ وزينة، ولا يضيرها بعد ذلك خلق الزوج ودينه، لا يضيرها مطلقا إن كان لا يراعي حرمة الدين طالما أنها ترتع وتلهو، لا يضيرها إذا كان سكيرا مقامرا أو مخاتلا مخادعا للحياة الزوجية والأمانة الاجتماعية. وقد تعرض الفارغة لرأس مال الخاطب كله عند الزواج فلا بأس أن يؤمن لها ما ترغب فيه ولو استهلكت ما ادخره في نضاله مع الحياة ومكابدته لها، وتتربع هي على عرش خاو تعصف به مرة واحدة ريح المنازعات التي لا غنى عنها. والإسلام الحنيف والذي أمر بيسر التكاليف وعدم المغالاة في المهور لأنه قائم على أساسه على عدم الحرج، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وقوله: خير الصداق أيسره. حقيقة لا مراء فيها أن العلماء أجمعوا على أن المهر لا حد له، ولكن البركة في يسر المؤونة كما يصورها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت حلالا له. وعمر رضي الله عنه يقول: لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. واليسر في الصداق أمر اعتباري بتباين ما عند الأفراد من إمكانات، فقد ينفق أحد الناس مبلغا ما بسهولة كبيرة هو عند الآخرين شيء عسير لا يطيقه. وهنا يجدر بنا أن نعرض لصورة من الصور الجميلة الواقعية للخيالية في حياة المسلمين الأوائل الذين فقهوا المعاني والمثل فآمنوا بها ونهجوها، وهي من الصور التي تشرف تاريخ الإسلام والإنسانية وتعلم تلامذة العصر قيم الحياة الحقة. روى أبو نعيم في الحلية قال: خطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت: أما إني فيك لراغية وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصح لي أن أتزوجك. فقال: ماذا دهاك يا رميصاء؟ قالت: وماذا دهاني؟ قالت: أين أنت من الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة؟ قالت: لا أريد صفراء ولا بيضاء، فأنت امرؤ يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أما تستحي أن تعبد خشبة من الأرض نجرها لك حبشي بني فلان؟ إن أسلمت فذلك مهري، لا أريد من الصداق غيره. قال: ومن لي بالإسلام يا رميصاء؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذهب إليه. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. وأسلم أبو طلحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالت الرميصاء، فزوجه إياها على ما شرطت. وبعد، فإذا ما كان الاختيار بين الطرفين يتم أكثره وفق هذه المقاييس الوثنية بعيدا جدا عن روح العقيدة وأصول الشرع الحنيف، في الواقع المعاصر كان من المحتم والطبيعي أن يتأكد الخلل في أس البناء وتضطرب أصوله وقواعده على الدوام عند أقل هزة. والواقع الذي لا مراء فيه ولا جدال أن الكيان الاجتماعي المعاصر لمعظم قطاعات العالم العربي والإسلامي لا يتسم من حيث الصورة البارزة بأدنى معلم من معالم المجتمع المسلم، حتى ولا تحمل في مضامينها الخلفية بذور ونوايا الإصلاح، اللهم إلا عناصر فردية أو جماعية تحاول أن تستعيد بالأمة ما سلف من قيادة البشرية والإنسانية على هدي الله، متخذة شعارها ودثارها قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا أعتقدني بحاجة إلى التوسع في إلقاء الأضواء على كل جزئية من هيكلية الكيان الاجتماعي، إذ إن القاعدة الأساسية في قيامتي وهي الأسرة تكفي في الإنباء عن هزاله. الخلل والمرأة. مع أهمية الدور والوظيفة الطبيعية التي خصت بها المرأة، تعظم التبعة والمسؤولية ويتعاظم الواجب. وحيث إننا قد ركزنا على الدور المحوري لدى المرأة في حدود الأسرة، فإننا نحملها قسطها من أسباب المعاناة المعاصرة، القسط الأكبر. ونحن في هذا لا نتجنى أو نظلم أو نعدل عن الصراط السوي في توزيع نسب المسؤولية. يكفي أن نذكر بأن الزوجة بالإضافة إلى هذا المقام وبالإضافة إلى مقام الأمومة تتبوأ تلقائيا وطبيعيا مقام المربية، فهي تقوم كزوجة بواجباتها الحياتية والمعيشية نحو الزوج، وكذلك النفسية والرعائية وغيرها. وبالمقابل فإن لها حقوقا أدبية ومادية يؤديها هو من غير من ولا تفضل، وعليه تقوم الشركة بين الطرفين على أسس واضحة منصفة، وتقوم كأم بالحمل والولاية والإرضاع. وكل تدبير تفترضه وظيفة الأمومة. ثم الأهم من هذا كله عملية التربية، إذ لا يكفي في معنى الأسرة التزاوج والتفريخ والإخصاب، فلا بد من إدراك الماهية الأساسية لكينونة الأسرة في البناء الاجتماعي الصالح. وهنا يتبدى دور المربية الأم والزوجة، وليس الحاضنة المستأجرة، على النطاق الفردي في البيت، سواء كانت الأم عاملة أو غير عاملة، أو على النطاق العام في دور الحضانة كما نشاهد ونرى. ونلاحظ أن طبقة معينة من المجتمع اليوم هي التي تتبع ذلك، وأن هذه الطبقة بالإضافة إلى قدرتها المالية على تأمينه يتوفر أيضا في الأب أو الأم أو كليهما مستوى عال من العلم. ونحب أن نتوسع قليلا، والسبب أن هناك كثيرا من الشبهات الأنثوية تدور حول وظائف الزوجة والأم والمربية، ظنا بأنهن مسخرات في هذا الصدد. نتوسع لإزالة الشبهات والوهم الخادع، ولننتهي من ثم إلى مقام المرأة في القداسة والمحورية والأهمية العظمى في حياة الأسرة والمجتمع والأمم على مدى التاريخ الإنساني الطويل. جاء علي رضي الله عنه وكرم وجهه، ومعه فاطمة عليهما السلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيان إليه ما يلقيان من عناء العمل، فجعل العمل بينهما قسمة، فاطمة لعمل البيت وعلي لعمل الخارج. هذا الحكم في توزيع المسؤولية هو حكم الفطرة وقضاء الطبيعة، طبيعة الأشياء والموجودات والمخلوقات. فقد تولت الفطرة منذ الأزل تقسيم العمل بين الزوج والزوجة، تقسيما لا ظلم فيه ولا طغيان، إذ إن المرأة من حيث التركيب العضوي هي المعدة لأن تحمل الجنين في بطنها 9 أشهر، ثم ترضعه وتقوم على العناية به ورعايته. هل في ذلك شك؟ وهل للمرأة من هذا فكاك وانطلاق كي تتقاسم مع الرجل أعباء الحياة، علما بأنها في تلك المراحل تتعرض للضعف والوهن والسقم، فلا تكون قادرا بدنيا إلا على اليسير من العمل؟ ثم هل أعد الرجل الذكر عضويا لمثل هذا النوع من وظيفة الحياة، أم أنه أعفي منه فلا يكون معرضا للمرض والألم، حيث أعماله في وظيفته الحياتية تتطلب الجهد الكبير والبدن القوي المعافى؟ انتهى الشريط 3 من كتاب فضل تربية البنات، وله بقية على الشريط 4.